السادسة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 10 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في سليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل.
من إذاعة العراق الحر، هذه دعوة جديدة لمستمعينا من رواء حيدر ومن المخرج ديار بامرني لمتابعة فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. نبدأ أولا بعرض لأهم الأنباء أعده ويقدمه لكم ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرت الشرطة العراقية أن مسلحين خطفوا 8 أشخاص من منازلهم السبت في غارة في محافظة ديالى، ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر في الشرطة طلب عدم نشر اسمه أن مسلحين وصلوا إلى بلدة تقع شمالي بغداد في قافلة تضم أكثر من 12 سيارة وخطفوا الرجال. وجاء في النبأ أنه في حادثين آخرين منفصلين انفجرت قنبلتان في منطقتين مختلفتين في معقوب السبت، ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة 2 من عمال التنظيفات. نقل عن الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى في العراق عبد الستار بيرقدار تصريحه الجمعة بأن حكما غيابيا صدر بإعدام وزير الثقافة العراقي السابق أسعد الهاشمي شنقا لتورطه في قتل نجلي عضو مجلس النواب مثال الآلوسي عام 2005. وجاء في النبأ الذي أوردته رويترز أن من المعتقد بأن الهاشمي مختبئ أو فر من العراق منذ العام الماضي. وأضاف الناطق أن المحكمة نشرت أمر استدعاء في الصحيفة الرسمية، لكن الوزير السابق لم يحضر إجراءات المحاكمة ولم يحضر أيضا أحد يمثله. أعلن الجيش الأمريكي السبت الإفراج عن مصور عراقي يعمل لحساب شبكة أسوشيتد بريس التلفزيونية الأمريكية بعد اعتقاله نحو 3 أشهر في العراق. ونقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن بيان للجيش الأمريكي أنه تم الإفراج اليوم السبت عن أحمد نوري البالغ 38 عاما الذي اعتقل من قبل القوات الأمريكية بالقرب من منزله في مدينة تكريت في 4 حزيران الماضي بحسب تعبيره. وقضى نوري مدة احتجازه في معسكر جروبر الأمريكي بالقرب من مطار بغداد الدولي. وأفاد النبأ بأن المصور الذي أفرج عنه اليوم هو المصور الثاني الذي يطلق سراحه من السجون الأمريكية خلال أقل من أسبوع. في أبرز الأنباء العالمية، أعلن في الولايات المتحدة السبت أن مرشح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية باراك أوباما اختار السناتر جوزيف بايدن لخوض الانتخابات كنائب له. يذكر أن بايدن الذي يبلغ 65 يمثل ولاية دلوير في مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث يرأس أيضا لجنة العلاقات الخارجية. وجاء في الإعلان الذي نشرته حملة أوباما في موقعها الإلكتروني وأرسلته في رسائل نصية بعثت عبر الهواتف المحمولة والبريد الإلكتروني إلى الملايين من أنصار المرشح الرئاسي الديمقراطي، أن أوباما اختار جو بايدن كنائب له، مشيرا إلى خبرته الكبيرة في مجال السياسة الخارجية. ومن المقرر أن يظهر أوباما وبايدن معا في وقت لاحق السبت في أولد ستيت كابيتل في سبرينغفيلد إلينوي، وهو المكان نفسه الذي أطلق منه أوباما حملته الانتخابية العام الماضي. يذكر أن أوباما سيواجه في انتخابات الرئاسة التي تجرى في 24 تشرين المقبل مرشح الحزب الجمهوري جون ماكين الذي لم يعلن اختياره لنائبه بعد. وكان بايدن انتخب عضوا في مجلس الشيوخ بالكونغرس الأمريكي لأول مرة في عام 1972، وقد صوت لصالح قرار حرب تحرير العراق في عام 2003. في واشنطن أعلن أن وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس ستزور منطقة الشرق الأوسط في الأسبوع المقبل. وفي إعلانه ذلك قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية شون ماكورمك إن رايس ستتوجه الأحد إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية، مضيفا أنها ستجتمع مع مسؤولين إسرائيليين كبار ومسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية لبحث مجموعة كبيرة من القضايا الثنائية والإقليمية. كما نقل عنه القول إن محادثات رايس سوف تشمل المساعي الحالية لإقامة سلام إيجابي ودائم في المنطقة والتقدم المحرز نحو تحقيق الهدف المشترك بالتوصل لاتفاق سلام في عام 2008 بحسب تعبيره. ولم يدلي ماكورمك بأي تفصيلات أخرى عن جدول أعمال زيارة رايس أو اجتماعاتها أو الفترة التي ستقضيها في المنطقة. في موسكو اجتمع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مع رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين. وكان العاهل الأردني وصل إلى روسيا في جولة خارجية سيزور خلالها أيضا تركمانستان وفرنسا. مزيد من التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر.
التقى رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم، وأشاد بالدور الذي يؤديه الأردن في عملية السلام في الشرق الأوسط. يسرني أن أقول إن العلاقات بين روسيا الاتحادية والأردن تتطور، وإننا نراقب التطورات في المنطقة بانتباه وننبه إلى جهودكم النشيطة الرامية إلى تسوية الوضع وقصدكم الكبير في تطوير عملية السلام في الشرق الأوسط. وإنني على يقين بأن زيارتكم إلى روسيا من شأنها أن تصب في مصلحة تعزيز العلاقات الثنائية، كما سيتم أثناءها تبادل للآراء حول الوضع في المنطقة. ميخائيل ألاندارينكو، إذاعة العراق الحر.
إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر، أجمل التحايا وأرقها لمستمعين الأعزاء في كل مكان مع هذا الاستعراض السريع لأهم فقرات برامجنا لهذا اليوم. بعد هذا العرض نتابع آخر تطورات ملف العراق الإخباري اليومي، ثم نبقى مع تقريرين، أحدها عن تردد المواطنين في النجف في مراجعة مراكز تحديث سجلات الناخبين، والآخر عن تطوير جهاز الشرطة، برامج إعلامية وفنية. وقبل أن ننهي الساعة نبقى برفقة خضير الشايع وحلقة معادة من برنامج من الأجواء العراقية. في نهاية الساعة الثانية تلتقون فالح الدراجي وحلقة جديدة من برنامج مواويل والشعر، وفي نهاية الساعة الثالثة تتابعون حلقة من برنامج عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري، وفي نهاية الساعة الرابعة يحين موعدكم مع فريال حسين وبرنامج أجيال. ساعات بثنا لهذا اليوم تتضمن متابعة صحفية لمواضيع عراقية نشرت في صحف بغداد والصحف الكردية، مع مطالعة لأبرز المواضيع العراقية التي تناولتها صحف عربية. سنقدم لكم أيضا مجموعة من التقارير والتغطيات الصحفية، نواصل من خلالها متابعة تطورات الأوضاع السياسية على الساحة العراقية وأهمها ما يتعلق بانتخابات مجالس المحافظات. مستمعينا الكرام نتمنى لكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. والآن سيداتي وسادتي نبقى مع متابعة جديدة لآخر تطورات ملف العراق الإخباري برفقة فارس عمر ونبيل الحيدري.
مستمعينا الكرام طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. وفي ملف اليوم،
تحديات وراء الهدوء النسبي في إقليم كردستان،
التعليم العالي بين الكم والحاجة الفعلية،
يتمتع إقليم كردستان بإدارة ذاتية ذات صلاحيات لم تعرفها المنطقة من قبل، كما ينعم الإقليم بهدوء نسبي عز على مناطق أخرى من العراق، ولكن هذه الصورة ليست وردية تماما، فهناك قضايا عالقة بين الحكومة الإقليمية والحكومة الاتحادية، ليس أقلها قضية كركوك، كما يشترك سكان الإقليم مع باقي العراقيين في معاناتهم من تردي الخدمات الأساسية. وإذا كان الهدوء النسبي يسود أراضي الإقليم في العمق، فإن مناطقه الحدودية محرومة من نعمة السلام والحياة الطبيعية، وشهدت القرى الحدودية تدميرا وعمليات نزوح هربا من قصف تركيا وإيران لمناطق الحدود التي ينشط فيها مقاتلو حزب العمال الكردستاني التركي PKK وحزب الحياة الحرة الإيراني PJAK. في هذا الوضع المحفوف بالمخاطر، يتعين على حكومة الإقليم أن تجمع بين الاحتفاظ بعلاقات طيبة مع الجيران وتوفير الأمن لسكان المنطقة، وهي مهمة ليست هينة بكل تأكيد. إذاعة العراق الحر التقت نائب مسؤول مكتب العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان هوغر شالي، الذي أكد أن سياسة الحكومة الإقليمية والعراق عموما هي مد يد الصداقة إلى الجيران.
سياسة حكومة إقليم كردستان والتعاون والتفاهم مع الدول الجيران. إحنا مع الإخواننا في الإيران أو في تركيا عندنا علاقة جيدة على مستوى التعامل التجاري والودي الدبلوماسي الضيق اللي عندنا وياه، بس في الواقع كردستان العراق إقليم لها خصوصياته ولها تبعياته. نحاول أنه نكون في وضعية مد اليد والتعاون مع الجوارين. الحفاظ على العراق ككل هي من اختصاص الحكومة المركزية حسب الدستور، وقصف القصف الحدودي الذي يصير بين فترة وأخرى همنا من اختصاص الحكومة المركزية من الناحية، ومن ناحية الثانية الحفاظ على كحدود هي من اختصاص حرس الحدود اللي هو بيشمركة التابعة للحكومة المركزية في وقت الحاضر. أما النقاشات اللي يصير دبلوماسيا لتخفيف حدة التوتر هي من اختصاص بالحقيقة الحكومة المركزية.
تقول الحكومة التركية أن قواتها تقصف مناطق الحدود لاستهداف مواقع حزب العمال الكردستاني PKK الذي ينشط مقاتلوه داخل الأراضي العراقية، وشددت الحكومة الإقليمية على أن الطرق العسكرية لا تجدي لحل هذه المعضلة، داعية إلى الحوار بديلا عن العنف. وقال نائب مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان هوغر شالي أن هناك بوادر مشجعة في هذا الاتجاه.
إلا البكك ليس سيطرتنا عليهم، وهم في جبال شاهقة وما ممكن أنه أحد أن يسيطر عليهم، ودخولهم إلى المناطق الكردية أو قصفه هذا ما يجذي بأي نفع. مفروض أنه يكون حسب ما قيل سابقا في عدة لقاءات أنه الحوار هو الهدف الأساسي لإيجاد الحلول للمشكلة بين PKK والحكومة التركية. في الوقت الحاضر أكو استجابة من الحكومة التركية، والعلاقات في تطور وجيد أحسن من قبل بكثير. يعني إن شاء الله السياسيين في تركيا ويقدرون الوضعية وإنه يتجهون إلى اتجاه الحوار.
الاستقرار النسبي في إقليم كردستان وجد تعبيره الملموس في قدر من تدفق رؤوس الأموال على المنطقة للاستثمار بتشجيع من حكومة الإقليم التي أصدرت قانونا يقدم امتيازات وحوافز كبيرة للمستثمرين الأجانب، كما أوضح مدير عام التجارة في وزارة التجارة الإقليمية عزيز إبراهيم عبدو في حديث خاص لإذاعة العراق الحر.
في سنة 2006 طلع قانون الاستثمار وفتح باب الاستثمار على مصراعيها، وتأتي من كل دول العالم مستثمرين أجانب، ولحد الآن حدود 14 مليار دولار قد استثمرت في مجالات شتى في إقليم كردستان. وإذا كان الاستثمار ببطء في الإقليم كان بسبب عدم وجود قانون، وهسا عندنا قانون وتنطي امتيازات جيدة جدا للمستثمرين كإعفاءات ضريبية، كإعفاءات الجمارك، وحتى الاستفادة الفائدة اللي يستفيد منها المستثمر هو حر أن يرجع أرباحها عن طريق البنوك وبأي عملة.
وأقر مدير تجارة الإقليم عزيز إبراهيم عبدو بأن الاستثمارات تتركز حاليا في القطاع الخدمي، لكنه أعرب عن الأمل بأن تمتد هذه الاستثمارات إلى بناء صناعات منتجة أيضا.
لازم يكون هناك فنادق، لازم يكون هناك مجالات سياحية، ولكن المشروع الاستثماري المستقبلي أعتقد يكون يعني تشمل البنية التحتية أيضا، يعني بناء معامل، مصانع، إيجاد فرص عمل يعني موجودة في بالمشاريع المستقبلية للإقليم. فنتمنى يعني بالمستقبل القريب أن تشمل الاستثمارات مشاريع بنية تحتية أيضا.
الانفتاح الاقتصادي الذي يعيشه إقليم كردستان شأنه شأن مناطق العراق الأخرى، وضع الإنتاج الوطني أمام تحديات كبيرة لا سيما القطاع الزراعي. وقال مدير تجارة الإقليم عزيز إبراهيم عبدو أن الحكومة أخذت هذا الواقع في الاعتبار وبادرت إلى تقديم تسهيلات مختلفة لدعم الزراعة المحلية.
وهسه يعني بالخطة الاستراتيجية لوزارة الزراعة زيادة الإنتاج، هسه بنوا بنود بلاستيكية للفلاحين، دا يمولون الفلاح بالسيارات وبالتراكتورات، فهسه أكو مجال تشجيع الفلاح. هسه الحكومة وضع خطط استراتيجية في وزارة الزراعة، عندنا سهول خصبة وعندنا مياه جوفية وأمطار، وهسه بدأوا يعني يدخلون التقنيات الزراعية في مجال الزراعة لزيادة الإنتاج. تدري حكومة إقليم كردستان تبع سياسة الاقتصاد الحر يعني يكون، ولكن في نفس الوقت يشجع الإنتاج المحلي.
ضربت العراق هذا العام فترة جفاف قاسية سببها شح الأمطار بالدرجة الرئيسية، إلى جانب عوامل أخرى لا يمكن أن تنسب إلى الطبيعة وحدها. وشمل الجفاف منطقة كردستان العراق أيضا، دافعا الحكومة الإقليمية إلى اتخاذ جملة إجراءات للتخفيف من وطأته. وفي هذا الشأن أوضح نائب مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم وعضو اللجنة التي شكلت لمواجهة آثار الجفاف هوغر شالي أن الحكومة خصصت ميزانية مفتوحة لمساعدة المتضررين من المزارعين ومربي الحيوانات.
حكومة إقليم كردستان فتحوا بجت كامل للجفاف اللي صاير في كردستان، والبجت مفتوح وأنطوا صلاحيات للمحافظات، كل محافظ إلى صلاحية إنه يقدم عن طريق الوزارة المختصة ما يحتاج من المبالغ لمواجهة هذا الظروف الطارئ اللي جاي بالنسبة للجفاف. اشتروا كمية كبيرة بالحقيقة من التنكرات المي، وسعوا بالمناطق النائية، وهمنا في نفس الوقت أكو خطة مع أمم المتحدة على أساس يخططون للجفاف للخمس سنوات القادمة إذا لا سمح الله الجفاف استمر.
ولفت عضو لجنة مكافحة الجفاف هوغر شالي في حديثه لإذاعة العراق الحر إلى أن حكومة الإقليم أطلقت مياه السدود الموجودة في المنطقة لمساعدة أهالي محافظة ديالة على التعامل مع مشكلة الجفاف في المحافظة، مؤكدا أن الموارد المائية في إقليم كردستان هي ملك العراق والعراقيين في الشمال والوسط والجنوب.
محافظة ديالة زارة والسيد نائب الرئيس الوزراء وطلبوا من المساعدة، لهذا فتحوا المي حتى ما يتأذون إخواننا في ديالة والمناطق الوسط. لهذا المي بالفعل فتح، بس حسب برنامج معين إنه يفتح المي لمساعدة المزارعين في خاصة محافظة ديالة. والسيد محافظ ديالة هو بنفسه شكرنا على هالإجراء اللي سوى حكومة إقليم كردستان. فإحنا المي مو ما يخص كردستان فقط، إنه المي الموجودة لكل العراق ولكل العراقي.
ويشترك العراق مع تركيا وسوريا بنهري دجلة والفرات، ومع إيران بأنهر متعددة. وأدى بناء شبكة من السدود في أراضي هذه الدول إلى هبوط حصة العراق من مياه هذه الأنهر وتعقيد جهوده لمواجهة موسم الجفاف. وكان وزير الموارد المائية عبد اللطيف رشيد توقع أن يصل العجز في المياه الواصلة إلى العراق من هذه الأنهر المشتركة إلى أكثر من 33 مليار متر مكعب سنويا بحلول عام 2015، إذا لم تتوصل الأطراف المعنية إلى قسمة عادلة.
يعتبر التعليم ركنا أساسيا في أي مشروع تنموي هدفه النهوض بمستوى البلد في المجالات المختلفة. والجامعة هي المصنع الذي ينتج ما يحتاجه الاقتصاد الوطني من كوادر وكفاءات لتحقيق هذه التنمية وإعادة إنتاج قواها البشرية لتكون تنمية مستدامة بحق. لذا تبدي الدول اهتماما استثنائيا بقطاع التعليم، ويكون مستوى جامعاتها سببا للتباهي أمام العالم. ومن أوجه هذا الاهتمام بالتعليم مساعدة الطلاب وتقديم تسهيلات مختلفة تعينهم على مواصلة تحصيلهم وتحقيق النتائج المرجوة في ظروف دراسية مواتية. لذا فكرت الحكومة في مشروع يساهم في تيسير حياة الطالب ولو بقسط متواضع يرتدي شكل منحة شهرية لطلاب الجامعات والمعاهد العراقية. ولكن مشروع المنحة الطلابية نفسه ما زال في مرحلة الدراسة، ولم يتخرج حتى الآن من مدرسة اللجنة التي قررت الحكومة تشكيلها برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد ذياب العجيلي، كما أكدت الناطقة باسم الوزارة سهام الشجيري في حديث لإذاعة العراق الحر.
مجلس الوزراء كلف معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي في ترأس لجنة تدرس منح الطلبة منح شهرية تشجعهم على مواصلة الدراسة وعلى الالتزام، تعتبر جزء من عوامل جذب لهم للاستمرار، خاصة الطلبة اللي يحتاجون إلى رعاية مادية حتى يتواصلون بالدراسة. هذه اللجنة تنسق مع وزارة المالية حتى تضع الآليات المناسبة قد تزيد هذه المنح عن المبلغ اللي حدد أو المبلغ اللي أعلن 100,000 للبكالوريوس، قد تزيد وقد تقل وفق الآلية اللي يتفق عليها مع وزارة المالية، أيضا قد يزيد أو يقل بالنسبة للمنح المالية الشهرية اللي حددت لي الدارسين في مرحلة الماجستير والدكتوراه.
وأوضحت الناطقة باسم وزارة التعليم العالي سهام الشجيري أن مهمة اللجنة تتمثل بدراسة خيارات متنوعة نظرا لعدد الطلاب الكبير وتوزعهم على دراسات نهارية ومسائية.
ما زالت هناك خيارات كثيرة أمام اللجنة حتى ممكن أن تضعها لمساعدة الطلبة. هذه اللجنة بدأت الآن تعكف على هذه الدراسة بالتنسيق مع وزارة المالية، وأمامها أشياء كثيرة للبحث فيها، خاصة وأنه أعداد الطلبة كبير، وهل تشمل بهم المساعي وهل تشمل بهم الكليات الآلية، يعني عدة خيارات كثيرة أمام هذه اللجنة لاختيار الأنسب والأفضل واللي يتلائم مع ظروف الطلبة.
يمر التعليم العالي في العراق منذ فترة بعملية توسع كمي ملحوظ استمر رغم هجرة المئات من أصحاب الكفاءات والمؤهلات الذين يحتاجهم مثل هذا التوسع، وما زال هذا الاتجاه متواصلا بفتح عشرات الكليات والأقسام في هذا العام وحده. هذا الكم من الجامعات ومعاهد التعليم العالي يرفد سوق العمل كل عام بجيش من الخريجين الذين ينضمون إلى طوابير الباحثين عن فرص عمل. وعزت الناطقة باسم وزارة التعليم العالي سهام الشجيري هذا الخلل إلى موقف الخريجين أنفسهم إزاء فرص العمل المتاحة من جهة والأجهزة الحكومية المختصة من جهة أخرى.
يفترض بواضعي التخطيط في الدولة العراقية واللي تمثلها وزارة التخطيط أن تخطط لحاجة السوق من الخريجين، ولكن هناك أكثر من 30 وزارة في الدولة العراقية. هذه الوزارات كلها يعني من يرغب في التعيين فقط يلجأ إلى وزارة التعليم العالي بسبب قضايا الجذب المادي ومضاعفة الراتب بسبب قانون الخدمة الجامعية، وتجد أنه آلاف الخريجين يقفون من أجل التعيين فقط في وزارة التعليم العالي بينما اختصاصاتهم في هذه 30 وزارة الأخرى. الشركات المختصة اللي تنتسب إلى الوزارات العراقية يفترض أن تأخذ هذه الخبرات وأن تستفيد منها. هذه أحد الأسباب الموجودة في قضية البطالة، الكل يطرق أبواب التعليم العالي ولا يطرق 30 وزارة الموجودة في الدولة العراقية. عموما وزارة التخطيط معنية، وهذا نظام عالمي أنه كل وزارات العالم تحدد احتياجات السوق في كل المجالات في كل الاختصاصات.
ومن المعروف تاريخيا أن بناة الحضارات التي ازدهرت على أرض العراق وفي أنحاء العالم الأخرى شيدوا صروحها في صراع قاس مع قوى الطبيعة لتطويعها في الحقول والمصانع، وليس من وراء المكاتب أو في قاعات التدريس وحدها.
بهذا سيداتي وسادتي نصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الـ FM بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، 93.6 ميجاهرتز في السماوة، وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، بالإضافة إلى موجات الاف ام، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. بعد عقود